إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، في الظروف الصعبة وفي خضم الأحداث وشدة الأحوال والأهوال يعرف الرجال، ومن فضائل هذه الأمة وكرامتها على الله ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. هؤلاء المجددون صناعة ربانية، ولهم قدرة على التحمل والثبات كالروات الجبال، فالأمة تثبت بثباتهم. هؤلاء الرجال بحر في العلم وقوة في الحجة وشجاعة عند الميزان. هؤلاء الرجال أصحاب مواقف مشهورة وجريئة، يقدمون حين يخدم الشجعان، وينطقون حين يسكت من يخوفهم الشيطان. قال الله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. فأولياء الشيطان يخافون من الشيطان، أما أولياء الرحمن فلا يخافون من الشيطان. ولقد اخترت لكم من شهد القاضي والداني بفضله وعلمه وجهاده، شهد بذلك حتى من كانوا من ألد أعدائه. قال له الحافظ ابن دقيق العيد: ما كنت أظن أن الله بقي يخلق مثلك. وقال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله: لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت بعيني مثله، ولا والله ما رأى نفسه في العلم، إنه بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له. لعلكم عرفتموه، إنه من فاضت المكتبات بكتبه ومؤلفاته، ونطقت الألسن بكلماته وعباراته. قال عنه الحافظ المزي رحمه الله: ما رأيت مثله، ولا رأى مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. وهذا هو الذي صنع هذا الفضل البطل، العلم والعمل، قرن علمه بالعمل. وإلا فالذين يعلمون كثير، لكن أين الأثر؟ لن أطيل عليكم، فهو أشهر من أن تحتويه العبارات والكلمات. إنه الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ المجتهد الزاهد العابد إمام الأئمة وقدوة الأمة علامة العلماء وارث الأنبياء بركة الإسلام وحجة الأعلام برهان المتكلمين وقامع المبتدعين وناصر سنة سيد المرسلين. إنه تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني قدس الله روحه وأكرم مثواه. إذا قيل اسمه قيل شيخ الإسلام
وهو كذلك، وسيظل شيخا للإسلام، وسيظل شيخا للإسلام غدا كما كان بالأمس، ولا ينكر ذلك إلا الجهال. كتب ابن الزملكاني على بعض تصانيف شيخ الإسلام هذه الأبيات: ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصري؟ هو حجة لله قاهرة، هو بيننا وعجوبة الدهر، هو آية في الخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر. انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والإنابة والجلالة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الجهاد مع الصدق والأمانة والعفة والصيانة وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله وكثرة الخوف منه والمراقبة له وشدة التمسك بالأثر والدعوة إلى الله وحسن الأخلاق ونفع الخلق والإحسان إليهم والصبر على من آذاه والصف عنه بل والدعاء لأعدائه بسائر أنواع الخير. كان رحمه الله وقدس روحه سيفا مسلولا على المخالفين وغصة في حلوق أهل الأهواء من المبتدعين وإماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين. كان بحرا لا تكدره الدلاء وحبرا يقتدي به الرجال الألباء، ظنت بذكره الأمصار وظنت بمثله الأعصار. اشتغل بالعلوم وكان ذكيا كثير المحفوظ، إماما في التفسير وما يتعلق به، عارفا بالفقه واختلاف العلماء، متقنا للنحو واللغة وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية. وما تكلم معه أحد في فن إلا ظن أن ذلك الفن فنه ورآه عارفا به ومتقنا له. أثنى حياته في الدفاع عن الكتاب والسنة وتحمل في سبيل ذلك ما لا يوصف من الأذى والعذاب. جعل نفسه وقفا لله تعالى ولنصرة دينه، فعرضت الأمة في عصره للمحن والابتلاءات التي كادت تعطف بأركانها، فقام وصال وجال يوم أن عز الرجال، قام لنصرة دين الله باذلا لسانه وقلمه ويده وماله ونفسه في سبيل نصرة الحق ودحر الباطل. عباد الله، لقد صنف عن حياة شيخ الإسلام كثير من المصنفات لبيان عظمة شخصيته في شتى جوانب المعرفة، وإن الذي يقرأ في تلك المصنفات ليقف حائرا أمام تزاحم المعلومات وكثرتها. ولقد احترت وأنا أقرأ ماذا سأكتب عنه وماذا سأدع وماذا سأختار. ولكن لنعرف شيخ الإسلام حق المعرفة، تعالوا نقف على أوضاع العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام حتى نعرف الدور العظيم الذي قام به هذا الفذ المغوار. عباد الله، لقد شهد العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام حوادث خطيرة وقلاقل كثيرة نتيجة لاجتياح التتار لبلاد الإسلام وسقوط الخلافة وقتل الخليفة أسوأ قتلة. شهد ذلك العصر أيضا اضطرابا وانحرافا في مختلف جوانب الحياة، فعاش شيخ الإسلام في عصر حالك أسود متلاطم الأمواج انتشر فيه الضعف والفساد والانحراف في النواحي العلمية والسياسية والاجتماعية والأقدية. أما الحالة السياسية فقد اتسمت بالتفكك والاضطراب، فلقد انقسمت بلاد المسلمين إلى دويلات وممالك صغيرة، تنظر كل مملكة أو دويلة إلى الأخرى نظرة العداء، والحكام يعاملون رعاياهم بتسلط وظلم شديد، يسومونهم الخصف والهوان، مما أدى إلى ضعف المسلمين وأفقدهم الثقة بأنفسهم، فطمع فيهم أعداؤهم وهم أعجز من أن يدفعوا عن أنفسهم الأخطار الداهمة. وقد أشار ابن الأثير رحمه الله إلى الأخطار التي كانت تتهدد المسلمين في تلك الأزمان، فقال: لقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم، منها ظهور التتار قبحهم الله، أقبلوا من المشرق ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها، يقول والكلام له أي لابن الأثير: ولقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، فمن يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام؟ من يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا، إلا أنني حسني جماعة من الأصدقاء على تفسير تلك الأحداث وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا. يا الله، كم من المحن والبلايا تعرضها لهذا الدين وأهله، ولو لم يكن دين حق لسقط كما تساقطت الأديان المحرفة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال رحمه الله: ولا زال الكلام لابن الأثير. هذا الفعل يعني تفسير تلك الأحداث يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الليالي والأيام عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين. فلو قال قائل أن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها، ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا إذا خرج يأجوج ومأجوج. إن هؤلاء الهمج التتر لم يبقوا أحدا، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال، وشقوا بطون الحوامل، وقتلوا الأجنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، ومما بلي به الإسلام والمسلمون أيضا في عصر شيخ الإسلام خروج الفرنجة لعنهم الله من الغرب إلى الشام، وقصدهم ديار مصر والشام وغيرها ليملكوها، ولولا لطف الله ونصره عليهم لتمكنوا من ذلك. ومما بلي به الإسلام والمسلمون أيضا في ذلك العصر أن السيف بينهم مسلول، أي بين المسلمين، فالفتنة قائمة. ولقد أشار شيخ الإسلام إلى الأسباب التي أدت إلى خروج الصليبيين وأدت إلى حدوث الفتن بين المسلمين، فقال: فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول سلطت عليهم الأعداء، يعني على المسلمين. أليس هذا عباد الله سبب ما يحدث لنا اليوم؟ فأين الذين يفقهون؟ أما الحالة الاجتماعية في ذلك العصر فإنه نظرا للحالة السياسية المتردية فلقد انعكس ذلك على الحالة الاجتماعية التي كانت مضطربة وغير مستقرة، فقد أدت الأخطار المحيطة والواقعة ببلاد المسلمين وكثرة الغارات من التتر والصليبيين، كل ذلك أدى إلى فقدان الأمن واضطراب النظام وانتشار الفزع والخوف في قلوب المسلمين، حيث أصبح أحدهم لا يطمئن على نفسه وماله، وأدى ذلك إلى نقص في الأموال والثمار نتيجة لعدم اهتمام الناس بالزراعة والعمل، مما أدى إلى سوء وكساد في الحالة الاقتصادية وانتشار الفقر والغلاء واحتكار السلع وبيعها بأسعار باهظة، ثم نزول الجراد الذي قضى على البقية الباقية من الزروع والثمار. أما الأحوال العلمية والعقدية فلقد شهد العصر نهضة علمية كبيرة رغم المصائب والأحداث التي نزلت بالناس في ذلك الزمان، فقد كانت في ذلك العصر إيمان وكفر وتقوى وزندقة وأمن واضطرار وسلم وحرب، وقد وجد في ذلك العصر أئمة كبار وكلهم بل جلهم شهد لشيخ الإسلام بالعلم والفضل. ولكن الذي كان يقلق شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل الخير أكثر من أي شيء آخر هو كثرة الفرق الإسلامية ونشاط أتباعها ضد الإسلام ونشاط أتباعها ضد الإسلام وأهله، فأصلحهم حالا من كان يقف موقف المتفرج كالصوفية، أو كان يمد يد المساعدة للتتار والسرنجة الصليبيين ضد المسلمين كالإسماعيلية الباطنية والرافضة النصيرية، فقد كانت هذه الفرق حربا على الإسلام والمسلمين معلنة ذلك بالسلاح والكلام كالباطنية، أو مفسدة لعقائد الناس في ذلك الزمان المضطرب من أفكار المعتزلة والفلاسفة. في مثل هذه الظروف السياسية والاجتماعية والدينية خرج شيخ الإسلام، خرج ليعيد الأمة إلى ربها ويجمع الله به شتاتها، خرج ليعيد الطمأنينة والسكينة إلى النفوس المضطربة والقلوب الخائفة، فرفع راية الجهاد ونصر السنة وقمع البدعة، وما أحوج الأمة لمثله اليوم. لقد كانت الأمة في أمس الحاجة إلى إصلاح شامل يقوم به مصلح جريء يعيد الأمور إلى نصابها ويصلح ما فسد منها، ولقد كان شيخ الإسلام ذلك الرجل. فماذا صنع ذلك العالم البطل المغوار؟ هذا ما سأسوقه إليكم عن بعض من مواقف ذلك العالم الرباني باختصار، وإلا فالصفحات لا تكفي لكل الأخبار، قد أطيل عليكم، ولكن اقبلوا مقدما مني الاعتذار. عباد الله، ذكرت لكم أن العالم الإسلامي في ذلك العصر تعرض لهجمات الصليب وهجمات التتار، فقام العالم المجاهد بالتصدي لتلك الحملات، ولم يكتفي بالجلوس في داره وإصدار الفتاوى، وإليكم الدلائل والأخبار. لقد كان لشيخ الإسلام رحمه الله مشاركات جدية في حرب هؤلاء الإفرنجة والتتار، جاهدهم بلسانه وسنانه وماله، فكان يعقد المجالس العلمية في المسجد ويحض الناس على الجهاد وبذل النفقة في سبيل الله. وحين حاصر التتار دمشق خرج في جماعة من العلماء وأعيان البلد لمقابلة ملكهم قازان. وما أدراك ما قازان؟ قال ابن فضل الله العمري رحمه الله واصفا ذلك الموقف وتلك المقابلة، قال: ومن مواقفه الشجاعة، أي من مواقف شيخ الإسلام التي تعد في حياته شامة متميزة وعلامة بارزة، موقفه في مجابهة قازان سلطان التتار. قال: جلس الشيخ إلى غازان حيث تجم الأسد في آجامها وتسقط القلوب دواخل أجسامها، وتجد النار فسورا في ظرمها، والسيوف تجد فرقا في قرمها، خوفا من ذلك السبع المختال والنمرود المختال والأجل الذي لا يدفع بحيلة محتال. فجلس إليه شيخ الإسلام وأسمعه شديد الكلام، وأومأ بيده إلى صدره وواجهه ودرأ في نحره، فطلب قازان من شيخ الإسلام الدعاء، فدعا شيخ الإسلام على قازان، وقازان يؤمن على دعائه. انصاع قازان لكلام شيخ الإسلام، وأعطى الأمان لدمشق ولأهلها، وأعجب بشجاعة شيخ الإسلام وهابه لإخلاصه وإيمانه. فهمتم لماذا هابه؟ لإيمانه وإخلاصه. ولقد خشي عليه القضاة والعلماء الذين كانوا معه من أن يقتله قازان، ولكن الله هو الذي نجاه. لقد استشعر شيخ الإسلام واستحضر قول الرحمن لموسى وهارون عليهما السلام وهما يدخلان على فرعون، فقال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فكان مما قال شيخ الإسلام لقازان: أنت تزعم أنك مسلم ومعك قضاة وشيوخ ومؤذنون، على ما بلغنا، ثم غدوتنا وأبوك وجدك كانا كافرين، وما عمل الذي عملت؟ عاهدا فوفيا، وأنت عاهدت فغدرت، وقلت كما وصيت وزرت. من يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام إلا شيخ الإسلام؟ فقال قازان لمن حوله: من هذا الشيخ؟ فإني لم أرى مثله، ولا أثبت قلبا منه، ولا أوقع من حديثه في قلبي، ولا رأيتني أعظم مني انقيادا لأحد مثل انقيادي له. فقيل له: إنه شيخ الإسلام، إنه ابن تيمية. ولما سئل شيخ الإسلام عن هذا الثبات قال: واسمع ما قال. قال: لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه، لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه. فما أكثر مرض القلوب اليوم. فلما خرج هو ومن معه من عند قازان، قال له أحد القضاة، قال له القضاة والعلماء: كدت تهلكنا، كدت تهلكنا معك، فلن نصحبك في عودتك. فقال شيخ الإسلام: وأنا أيضا لا أصحبكم. فساروا من طريق، وصار شيخ الإسلام من طريق آخر. فسمع الناس بما فعل شيخ الإسلام، فخرجوا يستقبلونه. فوصل إلى دمشق، ومن حوله 300 فارس يحيطونه من كل مكان. أما القضاة والدعاة والجبناء فاعترضهم لصوص في طريقهم، وسرقوا كل ما معهم حتى ثيابهم. أما شيخ الإسلام ومن أدواره أيضا أنه خرج إلى مصر ليستحث السلطان الناصر على الخروج لمواجهة التتار، وكلمه كلاما فيه شدة، وما زال به حتى خرج إلى الشام لمجابهة التتار. لم يكتفي رحمه الله بإصدار الفتاوى والتحريض، بل شارك فعلا في القتال، وكان له صولات وجولات، وسطر أعظم صور البطولات، حتى أذهل الجميع بما تمتع به من رباطة جأش وثبات قلب في أرض المعارك. فكان الناس يلجؤون إليه بعد الله ليثبت قلوبهم ويصبرهم ويشجعهم على مجابهة الأخطار، وكان يبشرهم بالنصر ويحلف بالله ويقول لهم: والله الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون. كان يثبت الناس ويحلف بالله لهم قائلا: والله الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون. فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله. فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. قال الحافظ سراج الدين رحمه الله عن شيخ الإسلام: كان إذا ركب الخيل يجول في العدو كأعظم الشجعان، ويقوم كأثبت الفرسان، ويمكي العدو من كثرة الفتك بهم، ويخوض بهم خوض رجل لا يخاف ولا يهاب الموت. يقول عنه الحافظ الصفدي رحمه الله: هذا إلى كرم يضحك البرق من غمامه، وشجاعة يصر منها قصورة يعني الأسد، وإقدام يتأخر عنه عنترة. قال أحد أمراء الشام: قال لي الشيخ يوم اللقاء ونحن بمرج الصفر وقد تراءى الجمعان، قال: يا فلان أوقفني موقف الموت. يقول شيخ الإسلام لأحد أمراء الجيش: أوقفني موقف الموت. قال: فسقته إلى مقابلة العدو وهم منحدرون كالسيل، تلوح أسلحتهم من تحت الغبار المنعقد عليهم. ثم قلت له: يا سيدي، هذا هو موقف الموت، وهذا العدو قد أقبل تحت هذه الغبرة المنعقدة، فدونك وما تريد. قال: فرأيت منه عجبا، رفع طرفه إلى السماء وأشخص بصره وحرك شفتيه طويلا بالدعاء، ثم انطلق كالسهم في صفوفهم. أما أنا فخيل إلي أنه دعا عليهم، وأن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة. قال: ثم اختفى عن بصري وسط صفوفهم ولم أره حتى فتح الله لنا ونصرنا، وانحاز التتار إلى جبل صغير أصموا نفوسهم به من سيوف المسلمين تلك الساعة، وكان آخر النهار. قال: وإذا أنا بالشيخ وأخيه وسيوفهما ملطخة بالدماء يصيحان بأعلى صوتيهما تكبيرا وتحريضا على القتال، وتخويتا للناس من الفرار، يرددان قول الحق جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يرددون قول القهار: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يرددان قول الجبار: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم والذين كفروا فتعسًا لهم فتعسًا لهم وأضل أعمالهم هم ومن والاهم قال فلما رأيته قلت يا سيدي لك البشارة لك البشارة بالنصر فإنه قد فتح الله ونصر وها هم الستار محصورون بهذا السفح وفي غد إن شاء الله تعالى يؤخذون عن آخرهم قال فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ودعا لي في ذلك الموطن دعاء وجدت بركته في ذلك الوقت وبعده هذه بعض من مواقف شيخ الإسلام الشجاعة والجريئة وغيرها كثير من مواقف العالم المجاهد الذي أحب الجهاد ودافع عن أهله قائلا أهل الجحور لا يفتون لأهل الصغور أما الفساد الاجتماعي من غش في البيت وتصحيف في المكاييل والموازين وانتشار عادات وأفكار بقدوم التتار فلقد تصدى شيخ الإسلام لذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالعالم الرباني يعلم أن المجتمعات لا تصلح إلا بهذا ولا تنقمع الرذيلة وتنتشر الفضيلة إلا بهذا أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فجال وصال في الأسواق والتجمعات وكان له دور في استثباب الأمن وتحديد الأسعار وإزالة الفواحش والمنكرات وإراقة الخمور وإغلاق الحانات وكان يقول لا بد من العلم بالمعروف لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ولا بد من الرفق واللين ولا بد للمنكر أن يكون حليما صبورا يقول عنه الذهبي رحمه الله كان قوالا بالحق نهاء عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم ذا سطوة وإقدام إنه شيخ الإسلام صاحب الشخصية القوية والنفس الأبية التي لا تهاب الصعاب كم وقف مرارا أمام السلاطين والظلمة ونصحهم وخوفهم وأغلظ لهم الخطاب إنه شيخ الإسلام الثابت على الحق والذي ثبت بثباته على الحق رجال فها هو تلميذه ابن القيم رحمه الله يقول وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيش منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه وكنا والكلام لابن القيم إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابا في دار الأمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها إنه شيخ الإسلام ناصر السنة وقامع البدعة لقد كثرت في عصر شيخ الإسلام الفرق والجماعات كل حزب بما لديهم فرحون وأخذت هذه الفرق تتجادل فيما بينها وتتناحر حتى وصل بها الأمر إلى ترك الكتاب والسنة ورميها وراء ظهورهم فقام شيخ الإسلام في وسط هذا الواقع المحزن المرير قام شاخصا كالرواسي ينادي ويعمل للعودة إلى المنبع الأصيل لهذا الدين فتعرض في سبيل ذلك إلى كثير من المحن والخطوب ولكنه صبر واحتسب حتى أثمر هذا الصبر والاحتساب لكنه صبر واحتسب حتى أثمر هذا الصبر والاحتساب، وهدى الله به رجالا كثيرا من أهل الملل والنحل، وأحيى الله به الأمة بعد أن كاد أن يذهب ريحها. قال الحافظ ابن الزملكاني رحمه الله: ما رأينا في عصرنا هذا من يستجد النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل، يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة. ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله: ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية، واحتج ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها، وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون، خابوا وجسره عليها حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد له، بدعوه ناظروه كابروه بل حتى كفروه، وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي، بل يقول الحق المر الذي أدى إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته في السنن والأقوال، وجرى بينه وبينهم حملات حربية ووقعات شامية ومصرية، وانتصر الحق به وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. إنه سيف الإسلام، السيف المسلول على أهل البدع والأهواء. وفي ذلك يقول الحافظ البزار رحمه الله: وأما ما خصه الله تعالى من معارضة أهل البدع في بدعهم وأهل الأهواء في أهوائهم، وما ألفه في ذلك في دحض أقوالهم وتزييف أمثالهم وأشكالهم وإظهار عوارهم وانتحالهم وتبديد شملهم وقطع أوصالهم وأجوبته عن شبههم الشيطانية ومعارضاتهم النفسانية بالشريعة الحنيفية المحمدية، بما منحه الله تعالى من البصائر الرحمانية والدلائل النقلية والتوضيحات العقلية حتى سبق قناع الحق وبان فيما جمعه في ذلك وألفه الكذب من الصدق، حتى لو أن أصحابها أحياء ووفقوا لغير الشقاء لأذعنوا له بالتصديق ودخلوا في الدين العتيق. عباد الله، هذا بعض ما اختص به شيخ الإسلام لكشف المذاهب الزائغة، فأعلنها حربا ضروسا عليهم، كشف فيها أثارهم وهتك فيها أخبارهم، وما أراد من ذلك إلا أن يعيد للإسلام نظارته التي شوهها أولئك ببعدهم عن الكتاب والسنة. واسمع طرفا من المواجهات: كشف زيف اليهود وبين مخازيهم، وعرف طوائف النصارى وألف فيهم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وسحق أهل الإلحاد سحقا وألف منهاج السنة في بيان ضلال الرافضة، وبين أسباب شطط وجور الخوارج، وبين كيف مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ولم يدع المرجئات ولا المعطلة ولا الجهمية، وناظر المعتزلة وصحح المفاهيم للأشاعرة والصوفية، وأتبعهم ببيان خطأ القدرية والجبرية. من يستطيع مواجهة كل هؤلاء؟ من يستطيع مواجهة كل هؤلاء إلا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ إنه شيخ الإسلام الصابر على الامتحان والبلاء، على تتابع الليالي والأيام، لأنه يعلم أن الطريق ليس مفروش بالورود والأسفار بل مصائب وآلام، ولأنه ما رفع شعار الحق أحد إلا أوذي وابتلي، ليعلم الله الصادقين ويفضح الكاذبين. ولقد لقي شيخ الإسلام في سبيل دعوته من الأذى ما الله به عليم، ولولا عظيم ثقته بربه وعظيم صبره ويقينه لما استطاع أن يثبت أمام صنوف الأذى والتهوين. وهل تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين؟ كما قال رب العالمين: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آذوه في نفسه واتهموه بالكفر والضلال وافتروا عليه الكذب والأقاويل، آذوه في جسده بالضرب والاعتداء نتيجة التحريض من حسابه العلماء، كما حصل حين اعتدى عليه جماعة من الغوقائية في حي من أحياء القاهرة، فتجمع محبوه ليسأروا له، ولكن شيخ الإسلام ردهم ولم يأذن لهم بذلك، وقال: إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله، فإن كان الحق لي فهم في حل منه، فإن كان الحق لي فهم في حل منه، وإن كان لكم فإنكم لم تسمعوا مني ولم تستفتوني، فافعلوا ما شئتم، وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه إن شاء كما يشاء. صدقوني، إن سلامة الصدر واحدة من الأسباب التي ميز الشيخ الإسلام وارتقت به إلى منزلة العظماء. يقول ابن القيم: وددت أني كنت لأصحابي كما كان شيخ الإسلام لأعدائه، وددت أني كنت لأصدقائي وأحبابي كما كان شيخ الإسلام لأعدائه. أما السجن والاعتقال فقد كان لشيخ الإسلام نصيبا وافرا منه، فقد سجن في مصر ونفي إلى الإسكندرية وسجن في الشام وظل حبيس القلعة حتى مات وهو في سجنه، وهكذا يدفع الصادقون ثمن صدقهم. والسجن طريق عرفه حتى الأنبياء، كما قال الله عن يوسف عليه السلام: فلبث في السجن بضع سنين. وفي سجنه أطلق شيخ الإسلام أجمل العبارات، من سجنه وفي خلوته مع الله أطلق أجمل العبارات، والتي تستحق أن تخط وتكتب بماء الذهب كما يقولون. من تلك العبارات قوله: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أثره هواه. وفي العلم يقول: لا ريب أن لذة العلم أعظم اللذات، واللذة التي تبقى بعد الموت وتنفع في الآخرة هي لذة العلم، هي لذة العلم بالله والعمل لله، وهو الإيمان به. وقال في العلم أيضا كلاما عجيبا، قال: حصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم، فالجسم يحس بالطعام والشراب، وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها. أما في الزهد والورع والعبادة فاسمع أروع العبارات، قال: أولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، والقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. والحرية حرية القلب، والعبودية هي عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، وله أيضا في التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عبارات وعبارات. فقال رحمه الله: كمال التوحيد أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا، بل يبقى العبد مواليا لربه في كل شيء، يحب من أحب وما أحب، ويبغض من يبغض وما أبغض، ويوالي من والى، ويعادي من عادى، ويأمر بما يأمر، وينهى عما نهى عنه. الرب سبحانه يريد فلك ولمنفعتك بك، لا ينتفع بك، وذلك منفعة عليك بلا مضرة. فتدبر هذا، الرب يحب أن يحب، والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعدل العادل، بل ذلك يغريه بملازمة المحبة. وكل نقمة من الله عدل، وكل نعمة من الله فضل. ولا تكون العبادة إلا بمحبة المعبود، ولا يكون حمد إلا بحب المحمود، وهو سبحانه المعبود والمحمود. أطلت عليكم وأكرر الإعذار، ولكني والله ما قلت بحقه إلا اليسير، ولكني والله ما قلت بحقه إلا اليسير. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومن تقواه السير على خطى سيد المرسلين وعلى خطى أتباعه الأبرار المخلصين. ومما لا شك فيه أن ابن تيمية أحد هؤلاء، إنه شيخ الإسلام الذي ملأ الدنيا بعلمه، إنه فارس السيف والقلم، فكان بحق كما قال الشاعر: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. عباد الله، لقد بلغ شيخ الإسلام من الحظوة والرفعة وسمو المنزلة إلى درجة أنه استغنى عن لقب الشيخ والعالم والإمام والمجتهد والمجدد، وصار أحسن أسمائه أنه ابن تيمية، وصار أحسن أسمائه أنه ابن تيمية. لقد عاش في عصره سلاطين ووزراء وأغنياء وشعراء، ثم ماتوا فماتت معهم آثارهم، وعاش ابن تيمية بلا إمارة ولا وزارة ولا تجارة، ولكن بقي معنا ومع الأجيال من بعدنا حيا في الضمائر، ماثلا في النفوس، حاضرا في الدروس والمنتديات العلمية. واسألوا أهل العلم عن الفتاوى والواسطية والتجمرية. عباد الله، الكتاب يعرف من أول صفحاته، ولقد نشأ شيخ الإسلام في بيت علم وتقوى وصلاح، فأبوه شهاب الدين عبد الحليم صاحب قدم راسخة في الفقه والحديث وسائر العلوم، وابن تيمية شبل من ذاك الأسد، لكن الشبل تفوق على الأسد، لكن الشبل تفوق على الأسد. حفظ الله، حفظ كتاب الله صغيرا وهو في السابعة، وأتقن حفظ القرآن كحفظ الفاتحة، ثم انكب على علوم السنة يحفظها ويفهمها، وكان آية من آيات الله في الحفظ، فقد صار مضرب المثل في الحفظ عند أصدقائه وأعدائه، واعترف الكل له بأنه أحفظ من رأوا، وليس حفظا فقط بل حفظا بفهم، وهذا الذي ميزه عن الآخرين. وكان يعطى الكتاب في صغره فيقرأه مرة فينتقش في ذهنه، وكان يحضر المجالس والمحافل العلمية منذ صغره فيتكلم ويناظر ويفهم الكبار ويظهر الأسمع والأبصار. ثم عرض على أحد المشايخ وهو صغير وأخبروه أنه سريع الحفظ، فاختبره وامتحنه، ثم قال الشيخ: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم ير مثله، فإن هذا لم ير مثله. أو كما قال، قال الحافظ البزار رحمه الله: كانت مخايل النجابة عليه، كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، ودلائل العناية عليه واضحة، كأن العلم قد اختلط بلحمه وعظمه ودمه، فلم يكن مستعارا بل كان شعارا له ودثارا. قال الحافظ الزملكاني عنه: قد ألان الله له العلوم كما ألان لداود الحديد. وكان أهل المذاهب إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا قد عرفوه من قبل. أتقن اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة، وزاد على هذا إجادته للغة العبرية والتركية واللاتينية، فانفتح له بهذا باب كل الثقافات والحضارات. لم يكد يبلغ العشرين حتى تأهل وجلس للفتوى والتدريس، فما إن مات والده حتى قام ابن تيمية في مقامه يدرس الناس ويبكيهم. وكان درسه الأول في يوم الاثنين الثاني من محرم سنة 83، حضر هذا الدرس كبار علماء دمشق وفضلاؤها، وكان لهذا الدرس أثرا كبيرا في نفوسهم، جعلهم يعترفون له بالتبحر العلمي وسرعة البديهة والفصاحة والجرأة. يقول ابن كثير عن ذلك الدرس الأول: وكان درسا هائلا، وقد كتبه الشيخ تاج الدين الفزاري الذي كان حاضرا بكثرة فوائده وكثرة ما استحسنه الحاضرون. وقال ابن رجب رحمه الله: وذكر درسا عظيما في البسملة، يعني شيخ الإسلام في درسه الأول، وذكر درسا عظيما في البسملة وهو مشهور بين الناس، وعظمه الجماعة والحاضرون وأثنوا عليه ثناء كبيرا. ثم جلس للتفسير في الجامع الأموي، وكان يجتمع عنده خلق كثير، فسارت بذكره الركبان في سائر الأقاليم والبلدان، وكان يورد من حفظه في المجلس الواحد نحو كراسين أو أكثر، وبقي يفسر في سورة نوح عدة سنين أيام الجمع. وقد وصف أحد من استمعوا إليه طريقته في إلقاء دروسه وصفا دقيقا يبعث على الإعجاب، حيث قال الحافظ أبو حسن البزار رحمه الله: وأما ذكر دروسه فقد كنت في حال إقامتي بدمشق لا أفوتها، وكان لا يهيئ شيئا من العلم ليلقيه ويورده، يعني ما في تحضير مسبق. فماذا كان يفعل؟ قال: يجلس بعد أن يصلي ركعتين فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم على صفة مستحسنة مستعذبة لم أسمعها من غيره، ثم يشرع فيفتح الله عليه إيراد علوم وغوامض ولطائف ودقائق وفنون ونقول واستدلال بآيات وأحاديث وأقوال العلماء ونصر بعضها وتبيين صحته أو تزييف بعضها وإيضاح حجته واستشهاد بأشعار العرب، وربما ذكر أسماء ناظميها، وهو مع ذلك يجري كما يجري السيل ويفيض كما يفيض البحر، ويصير منذ أن يتكلم إلى أن يفرغ كالغائب عن الآخرين مغمضا عينيه كأنه في عالم آخر، وذلك كله مع عدم فكر أو روية، من غير تعجرف ولا توقف ولا لحن، بل فيض إلهي حتى يبهر كل سامع وناظر، فلا يزال كذلك إلى أن يصمت. وكنت أراه حينئذ كأنه قد صار بحضرة من يشغله عن غيره، ويقع عليه إذ ذاك من المهابة ما يرعد القلوب ويحير الأبصار والعقول، ويلاحظ كل من يحضر عنده شدة تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا فرغ من درسه يفتح عينيه ويقبل على الناس بوجه طلق بشيش وخلق دمس كأنه قد لقيهم حينئذ، وربما اعتبر إلى بعضهم من التقصير في المقال مع ذلك الحال. كان درسه الذي يريده حينئذ قدر عدة شراريف، ثم يعتذر لطلابه وللحاضرين: إنه والله آية من آيات الله، إنه شيخ الإسلام. قال الصفدي رحمه الله: رأيته مرات بمدرسة القصاعين بالحنبلية، وكان إذا تكلم أغمض عينيه وازدحمت العبارات على لسانه، فرأيت العجب العجاب والحبر الذي ما له مشاكل في فنونه ولا ضريب، والعالم الذي أخذ من كل شيء بنصيب فهمه للأغراض مصيب، والمناظر الذي إذا جال في حومة الجدال رمى الخصوم من مباحثه باليوم العصيب، وعاينت بدرا لا يرى البدر مثله، وخاطبت بحرا لا يرى العبر عائمه. قال: واجتمعت به مرات، وكنت أحضر دروسه في الحنبلية، وكان يقع لي أثناء كلامه فوائد لم أسمعها من غيره، ولا وقفت عليها في كتاب. من أين إذن؟ قلت أنا: إنها الفتوحات الربانية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عباد الله، لقد منح الله شيخ الإسلام هيبة وقوة في الروح والشخصية، فكانت تنبعث منه قدرة على التأثير في نفوس سامعيه، ولنظراته نفاذ إلى قلوب ناظريه، فكان مخالفوه يحسبون ألف حساب قبل الوقوف أمامه، بل ربما احتالوا حتى لا يقابلوه. ومن مظاهر هيبته ما كان يظهر على وجه أخيه دين الدين، وكان عالما من العلماء. وعن هذا يقول الحافظ أبو حفص البزار رحمه الله: وما رأيت أحدا كان أشد تعظيما للشيخ من أخيه هذا، وكان يجلس بحضرته كأن على رأسه الطير، وكان يهابه كما يهاب سلطانا، وكنا نعجب من ذلك ونقول له: أي لأخيه، من العرف والعادة أن أهل الرجل لا يحتشمونه كالأجانب، بل يكون انبساطهم معه فضلا عن الأجنبي، ونحن نراك مع الشيخ كتلميذ مبالغ في احتشامه واحترامه. فيقول: إني أرى منه أشياء لا يراها غيري أوجبت علي أن أكون معه كما ترون. قلت أنا: ليته أخبرنا بما كان يرى. ومن مظاهر هيبته أن الملوك والأمراء والتجار والكبراء كانوا طوع أمره، خاضعين لقوله وفعله. ولقد مر بنا ماذا صنع بغازان سلطان التتار، إنه شيخ الإسلام ابن تيمية، فماذا عفاني أن أخبركم عنه؟ أو ماذا أقول؟ هل أحدثكم عن قوة إيمانه؟ أم أخبركم عن إخلاصه في طلب الحق والتجرد له؟ أم أسمعكم بعضا من أخبار ورعه وزهده وصرائه عن الدنيا وأسبابها؟ أم تريدون أن تعرفوا كيف كان يقضي ويقسم أوقاته؟ أم أتلو على مسامعكم صفحات عن تواضعه وحلمه وعفوه عن الآخرين وكرمه وجوده؟ أم أتبعتم عن ثباته وجرأته في القول الحق وفراسته؟ أما أدهشكم ما ذكرت لكم عن شجاعته وقوة صبره واحتماله؟ لن أستطيع أن أذكر ذلك كله ولا بعضا منه. ويكفيكم أن تعلموا أن أحد الباحثين قال: لقد ألف في ابن تيمية أكثر من 3000 كتاب. ما بين رسالة وبحث وخطاب. ولكن فتساءلتم معي كيف اجتمعت له كل هذه الخصال وكل هذه الصفات وكل هذه العطايا الربانية؟ لا بد أن أجيب على هذا التساؤل حتى نعرف سر قوة وهيبة ابن تيمية. إنها الصلة بالله وقوة العبادة والإخلاص وتعظيم حرمات الله. عاش حياته لله فرفع الله ذكره وأعلى قدره. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله عن شيخ الإسلام: إنه دائم الابتهال، كثير الاستغاثة والاستعانة بالله، قوي التوكل على الله، ثابت الجأش، له أوراد وأذكار يدمنها، ولم أر مثله في ابتهالاته واستعانته بالله وكثرة توجهه. كان في ليله منفردا عن الناس، خاليا بربه عز وجل، ضارعا إليه، مواظبا على تلاوة القرآن، مكررا لأنواع العبادات الليلية والنهارية. وكان إذا دخلت الصلاة ولاحظ الفرق وكان إذا دخلت الصلاة ترتعد شرائطه وأعضاؤه حتى يميل يمنة ويسرة. يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. وكان يقول، يعني شيخ الإسلام، ذكر الله كالماء للسمكة، ذكر الله كالماء للسمكة. ومما عرف عنه رحمه الله كثرة استغفاره ليفتح عليه في فهم المسائل العلمية. وفي ذلك يقول هو رحمه الله: إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء والحالة، فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل. ويقول: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها، أمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مقسم سليمان فاسمني. يقول الحافظ البزار رحمه الله: وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تنخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام، فإذا دخلت الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميل يمنة ويسرة. ومن أسرار قوته كثرة الدعاء كما قال ابن القيم رحمه الله. وكان رحمه الله يتحرى التصدق بين الصلاة والدعاء ما أمكنه، لأنه كان يقول: إذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولى من ذلك. ويواصل ابن القيم الحديث عن شيخه قائلا: ومن أعظم ما كان ينعم به شيخ الإسلام نعمة الفقر والتدلل إلى الله. وعزة في العبودية لله. هذا باب لم يطرقه إلا قليل. وعن ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهد من غيره. وكان يقول كثيرا: ما لي شيء ولا مني شيء ولا فيا شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. والمكدي هو الذي يلح في المسألة، وهذا دليل على افتقاره إلى الله وإظهاره للذل والانكسار له سبحانه وتعالى. وكان الله إني إلى الآن أجدد إسلامي. وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. هكذا يقول شيخ الإسلام عن نفسه، هكذا يقول شيخ الإسلام عن نفسه وعن إسلامه. فماذا عسانا أن نقول؟ أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. كلمات أطلقها وأبدى فيها فطره وتدلله. عباد الله، سأختم معكم آخر الصفحات في حياة هذا العظيم الذي سغل العالم وأذهله. يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. ويقول: كل من عليها فان. ولقد مات ناصر السنة، مات ناصر السنة وقامع البدعة، بعد أن قدم للإسلام في سنوات ما لم يقدمه غيره في قرون. مات شيخ الإسلام عن 67 سنة قضاها في الذب عن دين الله، وتحمل من أجل ذلك كل شيء، ولا أدل على تحمله وابتلائه وصبره إلا أنه مات مسجونا في القلعة في دمشق، حيث حكم عليه بالسجن 726. وسبب ذلك أنه حارب المبتدعة في مسألة شد الرحال إلى الأضرحة والقبور، فحرفوا كلامه وغيروا ألفاظه وافتروا عليه بما لم يقل. وكان قبلها سجن مرات ومرات ولم يقدم لهم أي تنازلات. مكث في سجنه الأخير أكثر من سنتين. يقول الشيخ علم الدين البرزالي رحمه الله: وكنت في من حضر إلى القلعة حين علمنا بموت شيخ الإسلام ودخلنا عليه، أنا والحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله، فكشفنا عن وجه الشيخ وقبلناه ونظرنا إليه، وعلى رأسه عمامة بعدد مغروزة، وقد علاه الشيخ أكثر مما فارقناه. وأخبرنا أخوه زين الدين أنه قرأ والشيخ منذ دخل القلعة 80 ختمة، ثم شرع في 81، فوصلنا فيها إلى آخر آية في سورة القمر، وانتهت حياة الشيخ على تلك الآية. آخر ما قرأ من الدنيا قول الله: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كان يختم القرآن كل 10 أيام. لقد كان يوم موته يوما مشهودا لم تعرف دمشق مثله. لما سمع الناس بموته تجمعوا حول القلعة وجاءوا من كل مكان، واجتمع حشد عظيم من الخاصة والعامة يدخلون عليه أفواجا وهو مسجى، فكانوا يقبلون رأسه وناصيته، تلك الناصية التي لطالما وقفت وسجدت للملك العلام. ثم غسله الحافظ المزي وجماعة من كبار الصالحين، وصلي عليه في القلعة، ثم أخذت الجنازة إلى الجامع وغطت الطرق كلها ما بين القلعة والمسجد بالناس، ووضعت الجنازة في الجامع، والجند قد أحاطوها يحفظونها من شدة الزحام، وتزايد الزحام إلى حد لا يبلغ، وتزايد الزحام إلى حد لا يبلغ الإحصاء والتقدير. وقد صاح بين هذا الزحام صائح يقول: هكذا تكون جنائز أئمة أهل السنة، هكذا تكون جنائز أئمة أهل السنة. قال: فتباكى الناس وضجوا عند سماع هذا الصارخ، ووضع السيف في موضع الجنائز مما يلي مقصورة، وجلس الناس من كثرتهم وزحمتهم على غير صفوف بل مرصوصين رصا لا يتمكن أحد من السجود إلا بكلفة. ثم خرج الناس من كل مكان من أبواب الجامع، وقد تضاعف اجتماع الناس إلى أن ضاقت الرحاب والأجقة والأسواق بأهلها ومن فيها، وأغلقت الأسواق والمتاجر والمطاعم، والناس في بكاء وتهليل، كل واحد يخاطب نفسه بذلك في ثناء وتأسف. والنساء فوق الأصحة من هناك إلى المقبرة يبكين ويدعين ويقولن: هذا العالم، هذا شيخ الإسلام، هذا ابن تيمية. ثم قمنا بعد أن صلي عليه على الرؤوس والأكفاف واشتد الزحام وعلت الأصوات بالبكاء والنهب والترحم عليه والثناء والدعاء له، وألقى الناس على نعشه منابينهم وعمائمهم وثيابهم، وفارقت النعل العقاق وفارقت النعل والقواقب الأرجل والأقدام وسقطت المنابر والعمائم عن الرؤوس والناس لا يلتفتون إلى حاجاتهم لاشتغالهم بالنظر إلى الجنازة وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر وتارة يقف حتى تمر الناس. قال أحد من حضر الجنازة: وكنت قد صليت عليه في الجامع وكان لي مستشرف على المكان الذي صلي فيه عليه بظاهر دمشق، فأحببت أن أنظر إلى الناس وكثرتهم فأشرفت عليهم حال الصلاة وجعلت أنظر يمينا وشمالا ولا أرى أواخرهم، بل رأيت الناس قد طبقوا وملأوا الأرض كلها. قال ابن رجب: وصلي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة حتى في بلاد اليمن والصين، وأخبر المسافرون أنه نودي بأقصى الصين بالصلاة عليه يوم الجمعة بقولهم: الصلاة على ترجمان القرآن. ولم يرى لجنازة أحد ما رؤية لجنازته من الوقار والهيبة والعظمة والجلالة وتعظيم الناس لها وتوقيرهم إياها، ولا عجب في ذلك، إنه شيخ الإسلام. بل ذكر أن بعض اليهود والنصارى خرجوا في جنازته وأسلم منهم خلق كثير، وتاب نفر من العصاة في ذلك اليوم فهدى الله به حيا وميتا. مات شيخ الإسلام وذهب إلى رحمة من الله ورضوان بعد جهاد بعشرات السنين قضاها في نضال علمي يتخلله نضال الحج والسيف. ما ضعف، ما توانع عن نصرة الحق ومحاربة الباطل، ولا زال اسمه يرن وسيستمر بين الخالدين إلى يوم القيامة. نشهد الله على محبته ومحبة كل عباد الله الصالحين. فيا من تحب شيخ الإسلام هذه أخباره، فإن كنت محبا صادقا فامشي على آثاره، تشبهوا بالصالحين إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالصالحين فلاح. مات شيخ الإسلام وترك لنا من ميراث النبوة الشيء الكثير، وهكذا هم العلماء، لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، من أخذ به فقد أخذ بحظ وفير. اللهم اجعل شيخ الإسلام على الإسلام وأهل خير الجزاء. اللهم اغفر له وارحمه واجمعنا وإياه على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من الهداة المهتدين. وكما بدأت بالاعتذار عن الإطالة أختم بالاعتذار، وأصلي وأسلم على سيد الأبرار والأخيار وعلى آله وصحبه أجمعين.